بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
المتحابون لله. أيها الشابون عن سنة رسول الله، إنني أقف معكم اليوم وقفة. وأي وقفة؟
إنها وقفة
لنأخذ وصية. وأي وصية؟ وصية غالية. وكيف لا تكون غالية وقد خرجت من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
إنها وصية،
وصية قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قالها ولم يكن معه أحد إلا غلاما صغيرا.
وصية،
وصية لو أنصفها التاريخ لكتبت بمداد من نور.
وصية،
وصية لو فقهها علماء التربية لقالوا هي عدتنا.
وصية، وصية
ولو فهمها علماء الاجتماع لقالوا هي بحيرتنا.
إنها وصية.
ولو علمها المؤمنون حق العلم لقالوا هي قدرنا.
كلمات ندوية. كلمات ندوية.
احفظ الله تجده تجاهك.
كلمات ندوية.
تعرف إلى الله بالرخاء.
كلمات
إذا سألت فاسأل الله.
ندوية، ندوية.
وإذا استعنت فاستعن بالله.
كلمات ندوية. كلمات ندوية. ندوية. نبوية.
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصدور.
احفظ الله يحفظك.
احفظ الله في بنات الله. يحفظ الناس الله في بناتك.
احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك.
احفظ الله في أبناء الله. يحفظ الناس الله في أبنائك.
احفظ الله يحفظك. احفظ الله. تسجيلات التقوى الإسلامية تقدم احفظ الله يحفظك، خطبة للشيخ وحيد عبد السلام بالي. والآن مع الشيخ.
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أيها المتحابون في الله، أيها الدافون عن سنة رسول الله، إنني أقف معكم اليوم وقفة. وأي وقفة؟ لنأخذ وصية. وأي وصية؟ وصية غالية. وكيف لا تكون غالية يتشبث به من أراد النجاة، بل إنها حبل تدلى من يد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتمسك به من هذه الأمة المباركة. وصية غالية، وصية لو أنطقها التاريخ لكتبت بنبال من نور، وصية لو فقهها علماء التربية لقالوا هي عدتنا، ولو فهمها علماء الاجتماع لقالوا هي بحيرتنا، ولو علمها المؤمنون حق العلم لقالوا هي سبيلنا. وصية قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم قالها ولم يكن معه احد الا غلاما صغيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بما اطلاه الله جل وعلا عليه علم ان هذا الغلام سيحفظ هذه الوصية، ثم يكون في يوم من الايام علما من اعلام الدنيا، ياتيه الناس من المشارق والمغارب لياخذوا عنه هذه الوصية. ذلكم هو الشاب، بل الشيخ الفقيه عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية صحيحة كما رواها الترمذي وقال حسن صحيح. يقول عبد الله بن عباس وهو راوي هذه القصة، يقول كنت رزق النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، اسمعوا إلى الكلمات النبوية، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصدور. لا أزعم أنني سأشرح لكم هذه الوقت، بل لا أزعم أنني سأحتفظ كل دروس هذه الوصية الغالية، بل غاية أمري وجل جهدي أن أقف مع هذه الوصية وحفظها. وفي خلال استعراض هذه الوصية نأخذ عبرات لتضيئ لنا الطريق. الوقفة الأولى، كنت رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أي ربيعه على حمار، يركب ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وأي عبرة في هذا؟ بل إنها عبرة دقيقة لمن تأملها. تصوروا معنا المجتمع الجاهلي حينما كان الناس
شهادات قريش تمام العظمة أن يركب على دابة وحده. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب لهم مثلا في التواضع من نفسه بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوق لهم كلاما نظريا، وإنما أراد أن يعطيهم مثالا عمليا. فأركبت العباس خلفه ثم دخل قريش وهو هكذا. وما زال الكبر يتدرج مع الناس ويتطور معهم حتى يومنا هذا. فتجد الرجل يركب سيارته الفارغة ويمشي على الطريق، وإذا بالعامل المسكين الفقير يمد يديه إليه لعله يلين له قلب أو تأخذه ذرة من رحمة فيقف ليحمل هذا العبد، ولكنه بكبره وعظمته يأنف من ذلك. وكأن لسان حاله يقول: من أنا حتى أقف لهذا الفقير؟ أم والله الذي لا إله غيره إني لا أعرفك جيدا، أم أولك نصفة قبرة وآخرك جيدة نذرة وحسبك فيما بين ذلك بول وأجرة. أنت خلقت من التراب وإلى التراب تعود. أنت تتكبر على الله بمالك فسترحل وتتركه، تتكبر على الله بجاهك فستنتقل من علياء قصرك إلى ضيق قصرك. الوقفة الثانية: يا غلامي، وفي رواية لأبي داود: يا بني، أي أن ابن عباس كان صغير السن، ولنا مع ذلك وقت كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي درسا للمربين والمدرسين والآباء والأمهات على السواء، قائلا لهم: من أراد أن تحفظ وصيته فليلقنها الصبيان الصغار، من أراد أن يعلم ولده فعليه بسنه الذهبي، فإن التعليم في الصغر كالنقل على الحجر. يا له من توجيه عجيب! كأن النبي يرانا من ستار دقيق، وقد شغلنا أبناءنا بالصور المتحركة وأفلام الكرتون، وزين لنا الشيطان أن هذه الأمور ستنمي الذكاء عند الطفل، فإذا الطفل يخرج من حياته هذه طفولته فيشق عن الصوت لا يعرف كيف يخطو على الكتاب، ولا يعرف تحمل المسؤولية، ولا يريد أن يصبر مع خط دقيق ليحفظ آية أو يفهم حديث، إنما يريد صورا متحركة طول حياته. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يا أستاذ البشرية ويا معلمهم الخير، تعال لتروا العجب العجاب في الوقفة الثالثة. يلقي خطبة أو موعظة أو درسا أو محاضرة فليعصرها في عرار كلمات حتى إذا لقي المستمع التفصيلات والتفريعات نبتت في ذهنه هذه العناصر الحسنة. إننا نرفع هذه الوصية في وجوه أساتذة التربية من الغرب والشرق ونقول لهم إنما لا نريدها زيتونة شرقية ولا غربية، إنما نريدها إلى البيت العتيق. لا نريد دروس التربية مترجمة من الكفار واليهود والنصارى، فعندنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ما يكفينا، بل عندنا أمور لو أنفقناها لترجمناها ولحملناها إليهم ليروا النور بأم أعينهم فلعلهم أن يتوبوا إلى ربهم. ثم ندخل في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة الأولى احفظ الله، احفظ الله. وهل رب العزة جل وعلا يريد إلى من يخلعه أو يحفظه؟ حاشا لله. إذن فما معنى احفظ الله؟ احفظ الله أي احفظ حدود الله فلا تتعداها، احفظ أوامر الله فامتثلها، احفظ نواهي الله فانتهي عنها. احفظ الله، احفظ الله أي احفظ الله في سمعك فلا تسمع به حراما، احفظ الله في بصرك فلا تنظر إلى حرام، احفظ الله في لسانك فلا تتكلم به حراما، احفظ الله في بطنك فلا تدخل فيه حراما، احفظ الله في جوارحك فلا توجهها الا بطاعة الله. احفظ الله. فاذا حفظت الله جل وعلا ما يكون جزاء؟ سنة سنة الله على نفسه، الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، جزاؤك ان يحفظك الله. سنة مضطربة كما قال رب العزة واذكروني اذكركم، الجزاء من جنس العمل. واوفوا بعهدي اوف بعهدكم، ان تنصروا الله ينصركم. احفظ الله يحفظك، ولكن كيف يحفظك الله؟ يحفظك الله تبارك وتعالى في امر دينك فلا تضل ولا تدل، في امر دنياك فيسترك، بل يحفظك في رزقك فيصونك، بل يحفظك بعد موتك في ابنائك وذريتك. يحفظك في امر دينك، يحفظك في امر دينك، فاذا وقعت في معصيه او تبدت لك معصيه عظمك منها، واذا ظهرت لك شهوه حال بينك وبينها كما فعل رب العزه جل وعلا مع نبيه وحبيبه يوسف عليه السلام. شاب في ريعان شبابه، دم الشباب والحيوية تجري في عروقه، وتأتي امرأة تملك من أسباب الملك والجمال والمال ما تملك، وهو عبد عنده، ستخلي البيت تماما من القدم والحجر، ثم تغلق الأبواب توحد نفسها ثم تعود إليه تعطيه الأمان قائلة له أيس لك قد تهيأت لك وجهزت كل الأمور لك فافعل ما بدأت لن يبقى إلا أن توافق فقط على فعل ذلك شعور ما بعدها فتنة ما بعدها فتنة هل تركه الله جل وعلا يتلوث بالمعصية لا بل أنفق على لسانه كلمة ظلت مدوية في التاريخ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي معاذ الله وهناك تفصيلات يوردها بعض المفسرين من الإسرائيليات لا بأس من التنويه بها يقولون لما رأت المصحف عصيانا أخذت تتغزل وتشهي نفسها إليه فتقول له يا يوسف ما رأيك في هاتين العينين الجميلتين فيرد عليها قائلا أما إذا مت ودفنت في قبرك فبعد ثلاثة أيام تسيل مقلتيك على وجهك يا يوسف ما رأيك في هاتين الوجهتين الجميلتين فيقول لها أما إذا دفنت في قبرك فسيأكلها الجوش حتى يظل هذا الوجه عظما بلا لحم لا إله إلا الله ما أثبت جأسه وأقوى يقينه فلما رآها مصرة هرب منها فرارا جهة الباب وهي تأخذ قميصه من الخلف فتلزق القميص في يدها من سرعة هربه من المعصية جاء ليفتح الباب إذا بالباب المغلق المغلق ولكن رب العزة جل وعلا يتداركه برحمته فإذا بزوجها وأخيها يفتحان الباب من الخارج فتنظر فتراها في هذا الموقف وترى زوجها وأخاها فللكيد النسائي وعلى جماع السرعة تحاق مؤامرة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب على جناح السرعة تقول لزوجها يوسف يراودني عن نفسي ماذا تفعل بي رجل يريد بزوجتك سوءا كن أنت مجهول من أن تمكن هذا الرجل بملكه وقوته وسلطانه ثم تقول لك زوجتك هذا الكلام هذا أراد أن يفعل في كذا وكذا ولكن هل يسقط يوسف ويظلم لا لا بد أن يبرئ نفسه قال هي راودتني عن نفسه فلما احتدم النقاش فتح الله جل وعلا على أخيها سترا هل أراك يا يوسف ممزق الثياب؟ قال نعم. قال تعال. إن كان قميصك خذ من قبل فمزق ثوبك من الأمام فأنت الظالم لأنك تهجم عليها وهي تبعدك عن نفسها فمزق ثيابك. وإن كان قميصك خذ من زبر تمزق من الخلف فهي الظالمة لأنك تهرب منها وهي تأخذ حجاب تعال فتك يوسف وجد قميصه لبيته أراد الله أن يظهر الحق ويظهره على لسان من؟ على لسان أخيه ليبرئ حبيبه ومصطفاه ورسوله يوسف عليه السلام فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم
يوسف لا أعرف عن هذا، لا تذكر هذا الأمر لأحد حتى لا تصح أهلك، واستغفري لذنبك أيتها المرأة الآدمية. احفظ الله يحفظك فلا تذل ولا تضل، بل يقول العلماء من حفظ الله حفظه الله في أنفسه وفي أبنائه وبناته من بعده. وهناك مثل عربي مشهور يقول نقطة بنقطة ولو جئت لزاد الحب، وهذا المثل له قصة وللقصة عبرة. قام رجل يسقي للناس بالأزرة في أحد القرى، وكان في هذه القرية رجل صالح، فإذا جاء السقى خرق الباب، فإن كان الرجل داخل الباب خرج فأخذ منه الآلية فأخرقها ثم أخرج له الآلية، وإن لم يكن موجودا أعلمته المرأة من وراء الحجاب أن زوجها غير موجود، حين ذاك يضع الآلية ويتنحى، فتخرج المرأة فتأخذ الآنية فتفرغها ثم تخرجها وتغلق الباب فيأخذها ويأخذها. وفي يوم من الأيام حدث أمر عجيب، جاء السقف فطرق الباب، فأعلمته المرأة أن زوجها غير موجود، فوضع الآنية وتنحى، فخرجت المرأة لتأخذ الآنية فانقض عليها السقف فقبلها، صاحت المرأة وصرخت وتركت الآلية ودخلت بيتها وأغلقت بابها وجلست تبكي. ما الذي حدث؟ امرأة مؤمنة تضع الأمور في موازينها، انتظرت زوجها فلما جاء لم تقل له فلان فعل كذا وكذا، وإنما صاحت في وجهه قائلة ثم دخلت يا عبد الله بالله عليك ماذا صنعت اليوم؟ تقول لزوجك ماذا صنعت اليوم؟ امرأة تعلم انه ما يحدث هذا الامر لها الا لان خللا حدث في سيرتها او سيرة زوجها مع الله. بالله عليك ماذا صنعت اليوم؟ قال وحدث شيء؟ قالت سأفتح لكم بالله. فلما راى الحزن والكآبة على وجهها قال والله لا اصدقن، انني كنت اخرج كل يوم فامشي في السوق فاغض بصري، ولكنني اليوم خرجت فنظرت فرايت امراه جميله فغلبني الشيطان فانقبضت عليها فقبلتها قبله. فقالت المراه نقطة بنقطة ولو جئت لجاءت. احفظ الله في بنات الله يحفظ الناس الله في بناتك، احفظ الله في زوجات الناس يحفظ الناس الله في زوجاتك، احفظ الله في أبناء الناس يحفظ الناس الله في أبنائك، بل احفظ الله في أعراض الناس يحفظ الناس الله في أعراضك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك في حياتك وبعد موتك فيحفظ لك ذريتك. ولقد نادى رب العزة مبينا بيانا عمليا ونداء ربانيا لمن اراد ان تصل ذريته الى، فماذا قال؟ قال امنوا لابنائكم في بنوك ربويه، لا، وانما الان عن من اراد ان تصل ذريته ان يتقي الله في الدنيا وليكن فيها سيرا سهلا. فقال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه امتهاب خافوا عليهم فلا يقنعوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقد حدث هذا في التاريخ، حدث وأذان عنه القرآن ولا أريد أن أصيب عليكم وأقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إي والله لقد حدث هذا في التاريخ. حدث أن رجلا صالحا حفظ الله في حياته فحفظه الله في ذريته من بعده. قصة حقيقية، وكيف لا تكون حقيقية وقد قصها علينا القرآن. تعلمون قصة موسى والخضر، ولا أريد أن أفرضها لكم بل أقف معكم في مشهد واحد من مشاهدها. ذلكم حينما نزل موسى والخضر قرية، وكان أهل القرية بخلاء، كان يجب عليهم أن يستضيفوا هؤلاء الضيوف ولكنهم لم يفعلوا. يجوب موسى والخضر شوارع القرية تتلوى بطونهم من الجوع، فلما لم يجد بدا اضطر إلى السؤال فاستطعما أهلها. ومع ذلك البخل منع أهلها أن يأكلوا فبلغ. وفي هذه الآونة العصيبة ينظر الخضر فيجد جدارا يريد أن ينقض فيتعجب فيقع، فتمر عن ساعديه فينظر إليه فإذا به يقوم فيبني الجدار خير بناء. فيعاتبه موسى قائلا: لو نعلم أن معك مهنة كنا اتفقنا مع أصحاب هذا الجدار فأخذنا برهنا أجرك واشترينا به ما خبزا نرد به جوعنا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقال: هذا جراح بيني وبينك. ولكن السؤال: لماذا أمر الله الخضر أن يبني الجدار؟ لأن الجدار كان تحته كنز لغلامين يتيمين صغيرين لا يعرف شيء، فإذا وقع الجدار ظهر الكنز فقام أهل القرية البخلاء فاستولوا على الكنز كله ولم يعطوا الغلامين. فأراد الله أن يرفع الجدار ليحفر الغلامين ويستخرج كنزا. لماذا؟ ما السر في القضية؟ ما السر في حفظ هذا المال لهؤلاء الأبناء الصغار؟ إلا أن تعرف السر: وكان أبوهما صالحا. بصلاح الوالد حفظ المال لذريته من بعده، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربه أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربه. احفظ الله يحفظك في أبنائك من ذلك. لعل قائلا يقول: دعك من هذه المظاهر، اترك لولدك 10 ملايين ومضي مطمئنا عليه، فإنه سيشق طريقه وسيبني مستقبله. لكنني أقول له: دع لولدك 20 مليونا ثم خرج فاسدا مسلما فاكثر بها المخدرات وشربها في 3 أشهر ثم جلس يتكفف الناس. احفظ الله يحفظ. ننتقل الى الكلمه الثانيه من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم القائل: احفظ الله تجده تجاهك، اي ما يحوطك وينصرك ويسجدك ويهديك. ومعية الله لعبده وعبده معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي أن الله مع المؤمن ومع الكافر ومع الفار ومع الفاتح بعلمه وقدرته، يحصي عليه أعماله وحركاته وسكناته. وهذه المعية العامة يفصح عنها رب العزة في قرآنه قائلا: ما يقول من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم معية عامة. ثم ينبئهم يوم القيامة بما كانوا. ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. المعية العامة مثل قوله يستخفون من الله وهو معهم. ولكن لا نعني هذه المعية، إنما نعني المعية الخاصة، نعني معية الله للمسلمين، لا للمؤمنين، لا بل للمتقين والمحسنين منهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا وقع العبد في كرب أو شدة فقال يا رب، قال له الله لبيك عبدي. وسأضرب لكم ثلاثة أمثلة على ذلك. رجلان وحيدان قريبان إلا من الإيمان يقفان في يوم من الأيام ضد من؟ ضد ملك جبار متكبر متغطر قادته وجنوده وزراؤه وسحرته أمامه. ذلكم الرجلان هم موسى وهارون، ذلكم الملك هو فرعون عليه لعنة الله. موسى ينظر إلى هارون وهارون ينظر إلى موسى، هل نحن سننتصر على هذا الجيش العرمضة؟ قال السحرة لموسى إما أن تلقي أو نكون أول من أصلى. فلما ألقوا إذا بالساحة والميزان يتلوى حيات وثعابين، أوجس في نفسه خيفة موسى. لكن رب العزة جل وعلا يناديهما لا تخافا. لماذا لم أخف يا رب؟ إنني معكما. معنا ماذا خطفنا لنا في هذا الموقف الرهيب؟ أعطاهما كلمة جامعة شاملة، إنني معكما أسمع وراء، أراقب الموقف وأدير قصة الانتقال لكما. إنني معكما أسمع وأرى، ما عليك إلا أن تطيعه. لا نكلفك أن تمسك العصا ثم تمر على هذه الحياة الصعبة وتقتلها، لا، تلك عصا إلى الأرض ثم تترك الباقي على الله جل وعلا. فألقى عصا فإذا هي حية عظيمة ثابرة الكرة تأكل كل هذه الحيات والثعابين. ليس هذا فقط، بل تشق الصفوف ثابرة الكرة متجهة نحو لوسط التي عليها فرعون، تريد أن تنقذه ويصيح ويصرخ وينتقل من حوله من المتملقين والمنافقين والوزراء والأمراء، فيقف ويقول يا موسى امسك عصا، فيمسكها موسى فتصير عصا. أشركهم الله، إنني معكما معية خاصة لعبادك المؤمنين، أسمع وأرى. أما المثال الثاني، لقد حدث لموسى وهو أيضا حينما شهد موسى من فرعون وأيس منه، قال له تترك بني إسرائيل آخذهم في أي مكان من الأرض، نعبد الله جل وعلا. ولكن فرعون استكبر ورفض، بل يظل بني إسرائيل معنا يخدمونا. فأرسل موسى مباحثه الإسلامية ليلا تدور شوارع المدينة، تعطي كل إسرائيلي مؤمن بموسى كلمة، موعدنا غدا قبل الفجر على باب المدينة. وفي الموعد المحدد يلتقي المؤمنون فيقابلهم موسى ويقودهم فرارا من فرعون. أصبح فرعون أين فلان أين فلان أين بنو إسرائيل، قد فعلها موسى. فركب خيله وأخذ جنده مخلوق الشمس أدركوه كما أخبر رب العزة فأتبعوه المشرقين. التفت قوم موسى قال يا موسى إنا لمدركون لا سيما وأن البحر أمام، البحر الأحمر مستغرب أمام والعدو خلفنا، لكن موسى يرد عليه بجنان سبب كيف خلى يا موسى وقوانين الحياة تقول أن العدو خلفنا والبحر أمامنا مهلك لا محالة جلد. ثم أراد أن يبين لهم لماذا رد عليهم هذا الجواب، إن معي ربي. ومن كان معه ربه هل يهزم؟ هل يقهر؟ لا، لكن ما غفرتنا لك. أعطاهم كلمة المحكمة، كلا إن معي ربي سيهديني، سيهديني إلى طريقة لا تخلص بها من هذا الكافر. فلما رأى الله جل وعلا يقين موسى والله يؤخر النصر عنه دقائق وثواني ليعرف قوة الإيمان، اضرب بعصاك، ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرد كالصمد العظيم. تخلل بقدرة الله جل وعلا وبين هذين الجبلين من ثلج طريق سهل ميسور، مر يا موسى أنت ومن معك. وأنجاهما الله في فرعون. كلا إن معي ربي معية خاصة لعباد الله المؤمنين، ولا أريد أن أطيل عليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر أعمالنا من الرياء وطهر بيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم اهلك اليهود والنصارى واشياعهم يا رب العالمين، اللهم اهلك اليهود والنصارى واشياعهم يا رب العالمين، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم يوما تعز فيه دينك وتذل فيه الكفر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الأحباب، قبل أن أختم خطبتي أريد أن أنبه أن هناك مشروع لعلكم تعلمونه جيدا، هو مشروع مساعدة الشباب الذين يريدون الزواج ولا يستطيعون ذلك لرضي أبصارهم. ولذلك فإن أشيد بكم جميعا من كانت معه الاستطاعة فليساعد في هذا المشروع وجزاكم.